الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل صيامنا وقيامنا في رمضان إيمانا واحتسابا، وأن تكرمنا بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وفقنا بتوفيقك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا في خير وإلى خير. اللهم اجعلنا ممن إذا قرأ كتابك أو استمع إليه تدبر، وممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه حمدك وشكر، وممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. آمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا كما فعل من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. فكانت بنو النضير إذا غزت قريظة وقتل النضري القرضي لا يقتل به، بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرضي النضري قتل، وإذا فادوا فدي بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرضي. فأمر الله بالعدل بالقصاص، فلا تحرف أحكام الله، فلا تحرف أحكام الله كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروى أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى: النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد، رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وما دون النفس، رجالهم ونساؤهم. مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وكذلك مروي عن علي وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم، مستندين إلى عموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب قيمته. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة. قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. مسألة. ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر: في غلام قتله سبعة فقتلهم. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. فاتباع بمعروف، فعلى الطالب اتباع المعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة. مسألة. قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو عن الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له ذلك وإن لم يرضى. مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، وخالفهم الباقون. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، مما كان محتوما على من قبلكم من القتل أو العفو. وعن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك من تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. وقال قتادة: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم. وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد، وأنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما روى سعيد بن أبي عروبة بسنده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله: ولكم في القصاص حياة، هو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي يا أولي العقول لعلكم تنزجرون عن محارم الله. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. يقول الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، يخبر أنه كتب القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فنأتي قبل ذلك إلى جريمة القتل، هذه الجريمة العظيمة التي هي من الموبقات، أن يعتدي شخص على شخص متعمدا فيزهق روحه، نسأل الله السلامة والعافية، فيقتله ويكون سببا في وفاته متعمدا ذلك، فهذه جريمة منكرة، لا يجوز لأحد أن يقدم عليها، حتى وإن كانت نفسه التي بين جنبيه، لا يجوز له أن يقتل نفسه، فإذا كان لا يجوز له أن يقتل نفسه، فكيف يقتل غيره؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذا في قصة الذي ينتحر بحديدة أو يشرب سما، يأتي وحديدته في يد يوم القيامة يجع بها بطنه، نسأل الله السلامة والعافية، والذي يرمي نفسه من شاهق يتردى والعياذ بالله. فالمسألة عظيمة، وصاحب السم يتحساه. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالمسألة عظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، آيات وأحاديث صريحة تنفر من هذه الجريمة العظيمة ألا وهي القتل. وجريمة القتل، لما خلق الله تبارك وتعالى آدم خلق منها زوجها، خلق حواء، وعندما نزل إلى الأرض بدأ بالتكاثر، وهذه من الله تبارك وتعالى أمر قضاه. فكانت حواء تحمل بتوأمين، توأمين ذكر وأنثى، وذكر وأنثى، يعني ليجعل الله تبارك وتعالى سببا في انتشار الذرية على الأرض. وكما ذكر أهل التفسير وغيرهم وأهل السير ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم، أن كانت السنة أن يتزوج هذا الذكر أخت ذاك التوأم من البطن الآخر، وأما تسمية هابيل وقابيل فهي من الإسرائيليات الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذب. فكان قابيل وهابيل أول ما بدأ القتل في ذلك الزمن، كما قص الله عز وجل في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغير كذلك أن هابيل كان يرعى الماشية والأغنام، لأن في قلبه الرحمة واللين والرأف فيرحم الدواب، وقد ربى له خروفا وأصبح كبشا وكان غاليا على نفسه ثمينا عنده، بينما قابيل عنده القسوة والشدة وعدم الرأفة، فجعله أبوه في الأرض يحرث فيها ويزرع، فكان ماله الزرع. وعندما أراد الله عز وجل أمرا، وهو أن يقدم كل واحد منهما صدقته، أقدم هابيل ذلكم الكبش، قدم كبشه الذي كان عزيزا عليه وغاليا، فتقبله الله تبارك وتعالى، جاءت النار وأخذته، وكانت هذه الصدقات إذا تقدم بها أصحابها توضع في مكان فتنزل نار من السماء فتأخذها، فمن أخذت صدقته قبلت. أما قابيل جاء إلى حزمة من الزرع، يعني كما في بعض الروايات ليس فيها سنابل، يعني كان من أقل ما عنده، وأما هابيل فقدم أفضل وأنفس ما كان يحبه كذلك، وأما قابيل فعمد إلى حزمة من الزرع أيضا كما يقال ليس فيها حتى سنابل. والله تبارك وتعالى في الفرقان يقول في كتابنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنزلت تلك النار فأخذت ما قدمه هابيل وتركت ما قدمه قابيل. فكما قال الله عز وجل: لا أقتلنك، قال له، فكان ذلكم الحوار. ويذكر المؤرخون أن هابيل كان في البنية أقوى، ولكنه كما ذكر الله عز وجل قال لأخيه قابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، والسبب إني أخاف الله رب العالمين. إذن الذي منعه هو خوفه من الله تبارك وتعالى، وهو يستطيع أن يدافع عن نفسه. فقتل قابيل هابيل، واختلفوا في كيفية قتله، فقتله فأصبح من النادمين. خسر خسارة عظيمة، يقولون بعد أن قتله بقي يحمله وهو نادم، ويمشي به وإذا استراح يضعه أمامه يكلم ويخاطب، لكنه لا حياة له فلا يجيبه. فبعث الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض كما في الآية ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قيل بأنه حمله فترة من الزمن طويلة، الله أعلم بذلك. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ جاء غراب وآخر فقتل أحدهما الآخر، فحفر هذا الغراب للغراب الآخر فوارى. ولذا انظر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. حظ ونصيب، لا إله إلا الله، لأنه أول من سن القتل. الحديث في الصحيحين، وابن آدم الأول هو قابيل لما قتل أخاه هابيل عليه نصيب، لأنه أول من سن هذا. والعاقل يتنبه فلا يكون سببا لفتح باب شر، فيحذو الناس حذوه ويقتدون به فيحمل وزره وأوزارهم. يتنبه الواحد إلى الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى فلا يكون سببا فيها فيتبعه الناس ويقتفون أثره، فيحمل وزر من عمل بتلك الأعمال التي سنها هذا، نسأل الله السلامة. كذلك البدع، وبالمقابل من كان من أهل الأعمال الصالحة وفتح الله عليه هذا الباب وتبعه الناس فهنيئا له الأجور، كل من عمل ذلك فإن له أجر من عمل، لا ينقص من أجورهم شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. نعود لقضية القتل، تلك الجريمة قتل المسلم بغير حق فهي من الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الله، هذا قول الله تبارك وتعالى، فنتبع ونحذر. بل إن الوعيد ليس فقط في قتل المؤمن، حتى المعاهد الذي يأتي إلى بلاد الإسلام بعهد وذمة، جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وهذا في صحيح البخاري وفي غيره. المسألة عظيمة، جريمة القتل جريمة منكرة. لذا الإسلام الدين الحنيف دين الكمال، حتى يحذر من بدايات مثل هذه الأفعال ويزجر ويهدد بوعيد شديد. ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، انظر يشير إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، في رواية حتى يشيمه يعني يبعده ويرفع هذه الحديدة. في رواية حتى يشيمه عنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى وإن كان هذا الذي يشار إليه بهذه الحديدة أخ لك من أبيك وأمك فلا يجوز ولو كنت مازحا. حتى أيضا إذا كان يحمل سيفا أو حديدة قد تجرح الناس أو قد تؤذيهم أو يريد أن يمر من مصلاهم وعنده نبل، وصايا قيمة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم، هذا السيف غير مغمود يعني صلت، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، يعني يدخله في غمده ثم يناوله إياه. حتى الآن السكين الذي مثلا نقطع به الفواكه أو كذا يتنبه الواحد منا، يتنبه. وكثير من الناس يمزحون بهذه المزاح الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده. يعني ربما يفعل فعل هذا الشيطان فيقع في حفرة من النار. فالمسألة عظيمة. ومما كثر في آونة من الأزمان بعض الناس يمزح كما ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله بالسيارة، فيمزح ذلكم المزاح الذي قد ينتهي بكارثة، بموت أو إصابة أو إعاقة دائمة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمور. وهذا الذي ربما تقتله يكون من عباد الله المؤمنين. ورد في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، صلى الله السلام والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. في رواية: ما يزال المؤمن بخير في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذا أمره عظيم. هذه جريمة منكرة ولذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اشتركوا في دم مؤمن، المراد قتله بغير حق، فنتنبأ ونقرأ في هذا الباب. كثير ممن يدعي الإسلام وأنه عنده غيرة على دين الله وكذبوا من الدواعش وغيرهم الذين يعتدون على المسلمين ويقتلونهم ظلما وعدوانا، بل يقول له قل لا إله إلا الله ويذبحه أمام الناس، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نتنبه وأن نأخذ العلم الصحيح عن أهله وأن نتقي الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الهرج، وسئل عنه فقال: القتل. تعرفون الخوارج والعياذ بالله، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، عليهم من الله ما يستحقون. فهذه مسألة عظيمة نتنبه لها. ثم إذا كان القتل للحيوان بدون مصلحة وفائدة جاء فيه يعني تعذيب الحيوانات وكذا، فما بالك ببني آدم؟ ولقد كرمنا بني آدم. مر ابن عمر رضي الله عنه وفتيان من قريش نصبوا طائرا ويرمونه، فلما رآهم قال لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فالمسألة عظيمة. والآن تعرفون هنالك رياضات تطلق الحمامة والمتسابق في يده بندقية جاهز، وحبذا لو كانوا استغنوا بالأطباق، الأطباق أمرها بسيط، لكن نسأل الله السلامة والعافية. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي حين حبستها ولا هي أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. فانظر، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تبارك وتعالى ذكر قصة بني النضير وبني قريظة. كانت بنو النضير إذا غزت بني قريظة وقتل واحد من بني النضير واحدا من بني قريظة لا يقتل به، بل يأتون بفدية 100 وسق من التمر. والعكس إذا قتل أحد من بني قريظة واحدا من بني النضير يقتل. انظر، وإذا فادوه يأتون بالضعف، تكون الفدية 200 وسق من تمر. فأمر الله عز وجل هذه الأمة بالعدل وجعل المسلمون تتكافأ دماؤهم. ثم ذكر الخلاف بين أهل العلم، هل يقتل الحر بالعبد؟ ذهب أبو حنيفة إلى ذلك لأنه عنده آية النفس بالنفس، وأما الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، المسلم لا يقتل بكافر. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتل به لعموم الآية النفس بالنفس. لكن لا يعني ذلك أن تهدر دماء غير المسلمين من أهل العهد ومن أهل الذمة المستأمنين، يعني الاستخفاف بدمائهم. وقد جاء في أثر عن عثمان رضي الله عنه وعمر أيضا رضي الله عنه، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتل وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا صححه الإمام الألباني هذا الأثر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسلم قتل معاهدا، قال يدرأ عنه القود أي القصاص وتضاعف عليه الدية وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد وهي نصف دية المسلم. ثم المسألة الأخرى، قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة، يعني رجل قتل امرأة فيريان أنه لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور: النفس بالنفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. ثم مسألة أخرى، مذهب الأئمة الأربعة أن الجماعة يقتلون بالواحد، يعني اتفق عدد على قتل واحد فإنهم يقتلون كلهم بهذا الواحد لأنهم اشتركوا في قتله. وأما هل يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. قل هذا قول عامة أهل العلم منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيره، واستدلوا بقوله تعالى: النفس بالنفس، وقوله: الحر بالحر. قد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأثناء، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كتاب، هذا ما زال قول ابن قدامة رحمه، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، أو يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين، انتهى. هناك مسألة أنه لا قصاص على والد يقتل ولده، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. والحديث صححه الإمام الألباني. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء، يعني أنه أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل جعل هذه الخاصية لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، يعني من قتل قصاص يقتل، ليس هنالك عفو، فجعل الله عز وجل العفو من خصائص هذه الأمة. ومعنى العفو أن يقبل الدية في القتل العمد، يعني قتله متعمدا فعفى أهل الدم فقبلوا الدية، وذلك تخفيف من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن قتل بعد أخذ الدية، بعد ما يقبل الدية يقتل قاتل قريبه مثلا، هذا توعده الله تبارك وتعالى بعذاب أليم. وهذه الأحكام من الله تبارك وتعالى كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قتل القاتل قال حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها الأنفس، وإلا لو كان الأمر لا أحكام فيه لقتل من شاء من شاء. ولكن كما تقول أيضا العرب، هذا عندها مثل، القتل أنفى للقتل، يعني إن طبق القصاص خاف الناس، فهذا يجعل الناس يخافون أن يطبق عليهم هذا الحكم وهو القصاص. ولذا قال الله عز وجل ولكم في الحياة قصاص، ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة، يعني إذا طبقتم القصاص كانت الحياة، فلا يفني بعضكم بعضا بالقتل، وإنما يخاف القاتل أن يقتل فيرعوي وينكف عن هذه الجريمة. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق قن على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قبل أن تنزل آية المواريث كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان ذلك واجبا على أصح القولين، إنما نسخته آية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله لأهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. في الحديث الوارد في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال نسخت هذه الآية وقيل إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، ولكن على قول هذا لا يسمى هذا نسخا في اصطلاح المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له أو فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخ، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه بالحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وقوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس وغيره، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره. فروى ابن أبي حاتم عن هشام عن عروة عن أبي قال قيل لعلي رضي الله أن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا. وعنه رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال قتادة كان يقال 1000 فما فوقها، وقيل 60 وقيل 80. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال الحسن، نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربين وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم، أي فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص يدخل في ذلك الكتمان لها بطريقة الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلون. قال ابن عباس وغيره قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدل الموصى إليهم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا أو متعمدا فهو آثم في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب شيء من مقصود الموصى والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح ليس من التبديل في شيء. وروى ابن مردوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وفي رفعه نظر. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى مسائل. أولا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا مالا، تكتب عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه الوصية أنها نسخت للوارث وبقيت لمن لا يرث لغير وارث، وهذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني تولى قسمة المواريث سبحانه وتعالى، فلا وصية لوارث. والحديث صححه الإمام الألباني. يعني إذا أخذ هذا الوارث من الوصية يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله عز وجل حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا، فإن من المعلوم أن للبنت النصف فرضا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا أو تعصيب. ولو أوصى للبنت في مثل هذه الحالة بثلث ماله مثلا، لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعدي لحدود الله. وكذلك لو كان ابنان، فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفان، فلو أوصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله، فلذلك كانت حراما، لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، ولكن الناس يتلاعبون، كل يوصي لمن شاء فيزداد نصيبه من التركة ويحرم من يشاء فينقص نصيبه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذا المسألة عظيمة، نتنبه لها، نتنبه لهذا الأمر العظيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة أيضا للوارث هذا، أنه لا تصح الوصية له إلا إذا رضي الورثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تصح الوصية لوارث بغير رضا الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. ولذا عندما ترى هنا في هذه الآية كتب عليكم، ولا وصية لوارث كما ذكر رحمه الله، أنها كانت في بداية الأمر جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. إذن مقسمة من عند الله تبارك وتعالى. فالآية نسخت آية الوصية لأن الله تبارك وتعالى تولى قسمة ذلك. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله بالجمع بين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وبين لا وصية لوارث، يقول علينا وعليه رحمة الله ابن عثيمين: أما من قال إن قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فهذا قول لا يصح. أولا، لأن الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التخصيص، لأن الآية فيه الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم رفع الحكم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ. لأن النسخ رفع الحكم كله لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم. ثانيا أن الحديث مبين للناسخ وليس ناسخا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية بعد هذا التقسيم لوارث. إن قال والسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن يجب العمل بما فيها وتصديق خبرها، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر رحمه الله في كتابة الوصية حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ما حق امرئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. انظروا إلى فقه ابن عمر رضي الله عنه. فالوصية هذه أمرها عظيم، يعني فلان من الناس لا يعلم به الناس أنه أعطاني من المال كذا وكذا، فأقوم بكتابة ذلك في أوراق، ولا يمنع الآن ولله الحمد والمنة توثق وتكتب في الأجهزة حتى يقوم الورثة بأداء هذه الوصية. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها. وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الوصية الواجبة كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق كدين أو قرض أو قيام بيوع أو أمانات مودعة عنده أو بيان حقوق له في ذمم الناس، فالوصية في هذه الحالة واجبة لحفظ أمواله وبراءة ذمته ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وكذلك وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. القسم الثاني الوصية المستحبة وهو التبرع المحض كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره، أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين، أو في وجوه الخير كبناء المساجد والأعمال الخيرية لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وإسناده حسن، وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله نعفرا، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشط؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس في أيديه. الحديث لفظ البخاري، لفظ البخاري أيضا قلت أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة. قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير. قلت فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. انتهى كلام اللجنة الدائمة. إذن يتنبه الواحد لهذه الوصية ما بين واجبة ومستحبة، فإنه يحاول أن يكتب ما عليه من الديون وما له من الحقوق عند الناس، يعلم أهله بمثل ذلك، يكتب ورقة يوقع عليها اثنين، يجعلها بعد وصية يوصي بها أولاده بتقوى الله تبارك وتعالى، بالتوحيد، يكتب فيها ما يراه مناسبا لأولاده أن يكونوا عليه بعد موته، ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويوصيهم بالثبات على التوحيد وعلى الحق، ويوصيهم بما يكون لهم فيه صلاح الدين والدنيا، يبدأ بالتوحيد هو، ويكتب بعض عقيدته وما يعتقده كما كان يفعل بعض السلف. قال الله تبارك يا بني إن الله يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوصيهم، ثم بعد ذلك يكتب، وهنيئا له إذا كتب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الجنة حق والنار حق، نبيون حق، ساعة آتية لا ريب فيها، أن الله يبعث من في القبور، يوصيهم بتقوى الله، إصلاح ذات البين، طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، طاعة من ولاه الله أمرهم في المعروف، يوصيهم بالحق وبالصبر، يوصيهم بقراءة القرآن، بالمحافظة على الصلوات، يوصيهم بما شاء فهو أعرف ما ينفع أولاده وذريته. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن بعض المال كما قال علي رضي الله عنه أن إذا كان قليلا يترك للورثة، وإذا كان فيه فضل فإنه يوصي منه لغير وارث، ثم تكون هذه الوصية في الثلث فأقل، ثم توعد الله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع. بدل الوصية، حرفها، غير من أجل مصالح دنيوية، زاد فيها، أنقص منها، كتم شيئا، فهؤلاء توعدهم الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن أجر الميت هذا قد وقع على الله، وأما الإثم فهو على الذين بدلوا وغيروا، وما أجرأهم على تبديل وصية وصى بها ثم مات. ثم فمن خاف من موص جنفا، والجنف هو الخطأ كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل صيامنا وقيامنا في رمضان إيمانا واحتسابا، وأن تكرمنا بقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، وأن تجعلنا فيه من الفائزين ومن عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم وفقنا بتوفيقك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا في خير وإلى خير. اللهم اجعلنا ممن إذا قرأ كتابك أو استمع إليه تدبر، وممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه حمدك وشكر، وممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. آمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا كما فعل من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. فكانت بنو النضير إذا غزت قريظة وقتل النضري القرضي لا يقتل به، بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرضي النضري قتل، وإذا فادوا فدي بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرضي. فأمر الله بالعدل بالقصاص، فلا تحرف أحكام الله، فلا تحرف أحكام الله كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروى أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى: النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم. مسألة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وكذلك مروي عن علي وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم، مستندين إلى عموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم يجب فيه دية، وإنما تجب قيمته. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، لما ثبت في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر: في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. فاتباع بمعروف، فعلى الطالب اتباع المعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان، يعني من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة. مسألة: قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو عن الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له ذلك وإن لم يرضى. مسألة: وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، وخالفهم الباقون. وقوله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، مما كان محتوما على من قبلكم من القتل أو العفو. وعن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد. ذلك من تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. وقال قتادة: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم. وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد، وأنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما روى سعيد بن أبي عروبة بسنده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله: ولكم في القصاص حياة، هو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي يا أولي العقول لعلكم تنزجرون عن محارم الله. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. يقول الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، يخبر أنه كتب القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فنأتي قبل ذلك إلى جريمة القتل، هذه الجريمة العظيمة التي هي من الموبقات، أن يعتدي شخص على شخص متعمدا فيزهق روحه، نسأل الله السلامة والعافية، فيقتله. ويكون سببا في وفاته متعمدا ذلك، فهذه جريمة منكرة، لا يجوز لأحد أن يقدم عليها، حتى وإن كانت نفسه التي بين جنبيه. لا يجوز له أن يقتل نفسه. فإذا كان لا يجوز له أن يقتل نفسه، فكيف يقتل غيره؟ ولذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذا في قصة الذي ينتحر بحديدة أو يشرب سما، يأتي وحديدته في يد يوم القيامة يجع بها بطنه، نسأل الله السلامة والعافية، والذي يرمي نفسه من شاهق يتردى والعياذ بالله. فالمسألة عظيمة، وصاحب السم يتحساه. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فالمسألة عظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، آيات وأحاديث صريحة تنفر من هذه الجريمة العظيمة ألا وهي القتل. وجريمة القتل، لما خلق الله تبارك وتعالى آدم خلق منها زوجها، خلق حواء، وعندما نزل إلى الأرض بدأ بالتكاثر، وهذه من الله تبارك وتعالى أمر قضاه. فكانت حواء تحمل بتوأمين، توأمين ذكر وأنثى، وذكر وأنثى، يعني ليجعل الله تبارك وتعالى سببا في انتشار الذرية على الأرض. وكما ذكر أهل التفسير وغيرهم، وأهل السير ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم، أن كانت السنة أن يتزوج هذا الذكر أخت ذاك التوأم من البطن الآخر. وأما تسمية هابيل وقابيل فهي من الإسرائيليات الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذب. فكان قابيل وهابيل أول ما بدأ القتل في ذلك الزمن، كما قص الله عز وجل في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغير كذلك أن هابيل كان يرعى الماشية والأغنام، لأن في قلبه الرحمة واللين والرأف فيرحم الدواب. وقد ربى له خروفا وأصبح كبشا، وكان غاليا على نفسه، ثمينا عنده. بينما قابيل عنده القسوة والشدة وعدم الرأفة، فجعله أبوه في الأرض يحرث فيها ويزرع، فكان ماله الزرع. وعندما أراد الله عز وجل أمرا، وهو أن يقدم كل واحد منهما صدقته، قدم هابيل ذلكم الكبش، قدم كبشه الذي كان عزيزا عليه وغاليا. فتقبله الله تبارك وتعالى، جاءت النار وأخذته، وكانت هذه الصدقات إذا تقدم بها أصحابها توضع في مكان فتنزل نار من السماء فتأخذها، فمن أخذت صدقته قبلت. أما قابيل جاء إلى حزمة من الزرع، يعني كما في بعض الروايات ليس فيها سنابل. يعني كان من أقل ما عنده، وأما هابيل فقدم أفضل وأنفس ما كان يحبه كذلك، وأما قابيل فعمد إلى حزمة من الزرع أيضا كما يقال ليس فيها حتى سنابل. الله تبارك وتعالى في الفرقان يقول في كتابنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فنزلت تلك النار فأخذت ما قدمه هابيل وتركت ما قدمه قابيل. فكما قال الله عز وجل لا أقتلنك قال له، فكان ذلكم الحوار. ويذكر المؤرخون أن هابيل كان في البنية أقوى، ولكنه كما ذكر الله عز وجل قال لأخيه قابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، والسبب إني أخاف الله رب العالمين. إذن الذي منعه هو خوفه من الله تبارك وتعالى، وهو يستطيع أن يدافع عن نفسه. فقتل قابيل هابيل، واختلفوا في كيفية قتله، فقتله فأصبح من النادمين. خسر خسارة عظيمة، يقولون بعد أن قتله بقي يحمله وهو نادم، ويمشي به وإذا استراح يضعه أمامه يكلم ويخاطب، لكنه لا حياة له فلا يجيبه. فبعث الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض كما في الآية ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قيل بأنه حمله فترة من الزمن طويلة، الله أعلم بذلك. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. جاء غراب وآخر فاقتتل فقتل أحدهما الآخر، فحفر هذا الغراب للغراب الآخر فوارى. ولذا انظر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. حظ ونصيب، لا إله إلا الله، لأنه أول من سن القتل. الحديث في الصحيحين، وابن آدم الأول هو قابيل لما قتل أخاه هابيل عليه نصيب لأنه أول من سن هذا. والعاقل يتنبه فلا يكون سببا لفتح باب شر فيحذو الناس حذوه ويقتدون به فيحمل وزره وأوزارهم. يتنبه الواحد إلى الأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى فلا يكون سببا فيها، فيتبعه الناس ويقتفون أثره، فيحمل وزر من عمل بتلك الأعمال التي سنها هذا، نسأل الله السلامة. كذلك البدع، وبالمقابل من كان من أهل الأعمال الصالحة وفتح الله عليه هذا الباب وتبعه الناس فهنيئا له الأجور، كل من عمل ذلك فإن له أجر من عمل، لا ينقص من أجورهم شيء بفضل من الله تبارك وتعالى. نعود لقضية القتل، تلك الجريمة قتل المسلم بغير حق فهي من الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا إله إلا الله، هذا قول الله تبارك وتعالى، فنتبع ونحذر. بل إن الوعيد ليس فقط في قتل المؤمن، حتى المعاهد الذي يأتي إلى بلاد الإسلام بعهد وذمة، جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وهذا في صحيح البخاري وفي غيره. المسألة عظيمة، جريمة القتل جريمة منكرة. لذا الإسلام الدين الحنيف دين الكمال، حتى يحذر من بدايات مثل هذه الأفعال ويزجر ويهدد بوعيد شديد. ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة، انظر يشير إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، في رواية حتى يشيمه، يعني يبعده ويرفع هذه الحديدة. في رواية حتى يشيمه عنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى وإن كان هذا الذي يشار إليه بهذه الحديدة أخ لك من أبيك وأمك فلا يجوز ولو كنت مازحا. حتى أيضا إذا كان يحمل سيفا أو حديدة قد تجرح الناس أو قد تؤذيهم أو يريد أن يمر من مصلاهم وعنده نبل، وصايا قيمة من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم، هذا السيف غير مغمود يعني صلت، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟ ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، يعني يدخله في غمده ثم يناوله إياه. حتى الآن السكين الذي مثلا نقطع به الفواكه أو كذا يتنبه الواحد منا، يتنبه. وكثير من الناس يمزحون بهذه المزاح الذي يغضب الله تبارك وتعالى ويخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده. يعني ربما يفعل فعل هذا الشيطان فيقع في حفرة من النار. فالمسألة عظيمة. ومما كثر في آونة من الأزمان بعض الناس يمزح كما ذكر العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله بالسيارة، فيمزح ذلكم المزاح الذي قد ينتهي بكارثة بموت أو إصابة أو إعاقة دائما، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمور. وهذا الذي ربما تقتله يكون من عباد الله المؤمنين. ورد في رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، صلى الله السلام والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. في رواية ما يزال المؤمن بخير في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذا أمره عظيم. هذه جريمة منكرة ولذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اشتركوا في دم مؤمن، المراد قتله بغير حق، فنتنبأ ونقرأ في هذا الباب. كثير ممن يدعي الإسلام وأنه عنده غيرة على دين الله وكذبوا من الدواعش وغيرهم الذين يعتدون على المسلمين ويقتلونهم ظلما وعدوانا، بل يقول له قل لا إله إلا الله ويذبحه أمام الناس، نعوذ بالله من الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نتنبه وأن نأخذ العلم الصحيح عن أهله وأن نتقي الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر الهرج، وسئل عنه فقال القتل. تعرفون الخوارج والعياذ بالله. يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، عليهم من الله ما يستحقون. فهذه مسألة عظيمة نتنبه لها. ثم إذا كان القتل للحيوان بدون مصلحة وفائدة جاء فيه يعني تعذيب الحيوانات وكذا، فما بالك ببني آدم؟ ولقد كرمنا بني آدم. مر ابن عمر رضي الله عنه وفتيان من قريش نصبوا طائرا ويرمونه، فلما رآهم قال لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فالمسألة عظيمة. والآن تعرفون هنالك رياضات تطلق الحمامة والمتسابق في يده بندقية جاهز، وحبذا لو كانوا استغنوا بالأطباق، الأطباق أمرها بسيط، لكن نسأل الله السلامة والعافية. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي حين حبستها ولا هي أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. فانظر، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله تبارك وتعالى ذكر قصة بني النضير وبني قريظة. كانت بنو النضير إذا غزت بني قريظة وقتل واحد من بني النضير واحدا من بني قريظة لا يقتل به، بل يأتون بفدية 100 وسق من التمر. والعكس إذا قتل أحد من بني قريظة واحدا من بني النضير يقتل. انظر، وإذا فادوا يأتون بالضعف، تكون الفدية 200 وسق من تمر. فأمر الله عز وجل هذه الأمة بالعدل وجعل المسلمون تتكافأ دماؤهم، ثم ذكر الخلاف بين أهل العلم هل يقتل الحر بالعبد. ذهب أبو حنيفة إلى ذلك بأنه عنده آية النفس بالنفس، وأما الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، المسلم لا يقتل بكافر. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتل به بعموم الآية النفس بالنفس. لكن لا يعني ذلك أن تهدر دماء غير المسلمين من أهل العهد ومن أهل الذمة المستأمنين، يعني الاستخفاف بدمائهم. وقد جاء في أثر عن عثمان رضي الله عنه وعمر أيضا رضي الله عنه، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتل وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. وهذا صححه الإمام الألباني هذا الأثر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسلم قتل معاهدا، قال يدرأ عنه القود أي القصاص وتضاعف عليه الدية، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد وهي نصف دية المسلم. ثم المسألة الأخرى، قال الحسن عطاء لا يقتل الرجل بالمرأة، يعني رجل قتل امرأة فيريان أنه لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية، وخالفهم الجمهور، النفس بالنفس لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ثم مسألة أخرى مذهب الأئمة الأربعة أن الجماعة يقتلون بالواحد، يعني اتفق عدد على قتل واحد فإنهم يقتلون كلهم بهذا الواحد لأنهم اشتركوا في قتله. وأما هل يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، قل هذا قول عامة أهل العلم منهم النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيره، واستدلوا بقوله تعالى النفس بالنفس وقوله الحر بالحر. قد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأثناء، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وهو كتاب، هذا ما زال قول ابن قدامة رحمه، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول عندهم، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه أو يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه، فقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين انتهى. هناك مسألة أنه لا قصاص على والد يقتل ولده، جاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد، والحديث صححه الإمام الألباني. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء، يعني أنه أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل جعل هذه الخاصية لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، يعني من قتل قصاص يقتل ليس هنالك عفو، فجعل الله عز وجل العفو من خصائص هذه الأمة، ومعنى العفو أن يقبل الدية في القتل العمد، يعني قتله متعمدا فعفى أهل الدم فقبلوا الدية، وذلك تخفيف من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فمن قتل بعد أخذ الدية بعد ما يقبل الدية يقتل قاتل قريبه مثلا، هذا توعده الله تبارك وتعالى بعذاب أليم. وهذه الأحكام من الله تبارك وتعالى كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قتل القاتل قال حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها الأنفس، وإلا لو كان الأمر لا أحكام فيه لقتل من شاء من شاء. ولكن كما تقول أيضا العرب، هذا عندها مثل، القتل أنفى للقتل، يعني إن طبق القصاص خاف الناس، فهذا يجعل الناس يخافون أن يطبق عليهم هذا الحكم وهو القصاص. ولذا قال الله عز وجل ولكم في الحياة قصاص، ولكم في ولكم في القصاص حياة، يعني إذا طبقتم القصاص كانت الحياة، فلا يفني بعضكم بعضا بالقتل، وإنما يخاف القاتل أن يقتل فيرعوي وينكف عن هذه الجريمة. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حق قن على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قبل أن تنزل آية المواريث كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان ذلك واجبا على أصح القولين، إنما نسخته آية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله لأهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. في الحديث الوارد في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قال نسخت هذه الآية وقيل إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، ولكن على قول هذا لا يسمى هذا نسخا في اصطلاح المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له أو فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه بالحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية، وبقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. وقوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا قاله ابن عباس وغيره، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا ثم اختلفوا في مقداره. فروى ابن أبي حاتم عن هشام عن عروة عن أبي قال قيل لعلي رضي الله أن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا. وعنه رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال قتادة كان يقال 1000 فما فوقها، وقيل 60 وقيل 80. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال الحسن، نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربين وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم، أي فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص يدخل في ذلك الكتمان لها بطريقة الأولى، فإنما إثمه على الذين يبدلون. قال ابن عباس وغيره قد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدل الموصى إليهم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا أو متعمدا فهو آثم في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب شيء من مقصود الموصى والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح ليس من التبديل في شيء. وروى ابن مردوي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وفي رفعه نظر. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى مسائل. أولا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا مالا، تكتب عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه الوصية أنها نسخت للوارث وبقيت لمن لا يرث لغير وارث، وهذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني تولى قسمة المواريث سبحانه وتعالى، فلا وصية لوارث. والحديث صححه الإمام الألباني. يعني إذا أخذ هذا الوارث من الوصية يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدي حدود الله عز وجل، فإن الله عز وجل حدد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا، فإن من المعلوم أن للبنت النصف فرضا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا أو تعصيب. ولو أوصى للبنت في مثل هذه الحالة بثلث ماله مثلا، لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط، وهذا تعدي لحدود الله. وكذلك لو كان ابنان، فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفان، فلو أوصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله، فلذلك كانت حراما، لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، ولكن الناس يتلاعبون، كل يوصي لمن شاء فيزداد نصيبه من التركة ويحرم من يشاء فينقص نصيبه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذا المسألة عظيمة، نتنبه لها، نتنبه لهذا الأمر العظيم. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة أيضا للوارث هذا، أنه لا تصح الوصية له إلا إذا رضي الورثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تصح الوصية لوارث بغير رضا الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان. انتهى كلامه رحمه الله تبارك. ولذا عندما ترى هنا في هذه الآية كتب عليكم، ولا وصية لوارث كما ذكر رحمه الله، أنها كانت في بداية الأمر، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. إذن مقسمة من عند الله تبارك وتعالى. فالآية نسخت آية الوصية لأن الله تبارك وتعالى تولى قسمة ذلك. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله بالجمع بين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وبين لا وصية لوارث، يقول علينا وعليه رحمة الله ابن عثيمين: أما من قال إن قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث، فهذا قول لا يصح. أولا، لأن الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التخصيص، لأن الآية فيه الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم رفع الحكم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ، لأن النسخ رفع الحكم كله لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم. ثانيا، أن الحديث مبين للناسخ وليس ناسخا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه فلا وصية بعد هذا التقسيم لوارث. إن قال والسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها وتصديق خبرها. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر رحمه الله في كتابة الوصية حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ما حق امرئ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. انظروا إلى فقه ابن عمر رضي الله عنه. فالوصية هذه أمرها عظيم، يعني فلان من الناس لا يعلم به الناس أنه أعطاني من المال كذا وكذا، فأقوم بكتابة ذلك في أوراق، ولا يمنع الآن ولله الحمد والمنة توثق وتكتب في الأجهزة حتى يقوم الورثة بأداء هذه الوصية. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها. وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الوصية الواجبة كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق كدين أو قرض أو قيام بيوع أو أمانات مودعة عنده أو بيان حقوق له في ذمم الناس، فالوصية في هذه الحالة واجبة لحفظ أمواله وبراءة ذمته ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وكذلك وبين أصحاب تلك الحقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري. القسم الثاني الوصية المستحبة وهو التبرع المحض كوصية الإنسان بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره، أو الوصية في أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين، أو في وجوه الخير كبناء المساجد والأعمال الخيرية، لما رواه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وإسناده حسن، وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء، ولحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال يرحم الله بن عفرا، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشط؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم على يتكففون الناس في أيديه. الحديث لفظ البخاري. لفظ البخاري أيضا: قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنه. قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير. قلت فالثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. انتهى كلام اللجنة الدائمة. إذن يتنبه الواحد لهذه الوصية ما بين واجبة ومستحبة، فإنه يحاول أن يكتب ما عليه من الديون وما له من الحقوق عند الناس، يعلم أهله بمثل ذلك، يكتب ورقة يوقع عليها اثنين، يجعلها بعد وصية يوصي بها أولاده بتقوى الله تبارك وتعالى، بالتوحيد، يكتب فيها ما يراه مناسبا لأولاده أن يكونوا عليه بعد موته، ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويوصيهم بالثبات على التوحيد وعلى الحق، ويوصيهم بما يكون لهم فيه صلاح الدين والدنيا، يبدأ بالتوحيد هو، ويكتب بعض عقيدته وما يعتقده كما كان يفعل بعض السلف. قال الله تبارك: يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوصيهم، ثم بعد ذلك يكتب، وهنيئا له إذا كتب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الجنة حق والنار حق، نبيون حق، ساعة آتية لا ريب فيها، أن الله يبعث من في القبور، يوصيهم بتقوى الله، إصلاح ذات البين، طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، طالعت من ولاه الله أمرهم في المعروف، يوصيهم بالحق وبالصبر، يوصيهم بقراءة القرآن، بالمحافظة على الصلوات، يوصيهم بما شاء، فهو أعرف ما ينفع أولاده وذريته. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن بعض المال كما قال علي رضي الله عنه أن إذا كان قليلا يترك للورثة، وإذا كان فيه فضل فإنه يوصي منه لغير وارث، ثم تكون هذه الوصية في الثلث فأقل، ثم توعد الله تبارك وتعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع. بدل الوصية، حرفها، غير من أجل مصالح دنيوية، زاد فيها، أنقص منها، كتم شيئا، فهؤلاء توعدهم الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن أجر الميت هذا قد وقع على الله، وأما الإثم فهو على الذين بدلوا وغيروا، وما أجرأهم على تبديل وصية وصى بها ثم مات. ثم فمن خاف من موص جنفا، والجنف هو الخطأ كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.